الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع كتاب الصلاة من كتاب العدة شرح العمدة للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. حقيقة الإمام ابن حنبل ظلم بيننا الآن، وأنا في الطريق قال لي أحد الإخوة يعيرني البعض ويقولون لي يا حنبلي، ولفظ يا حنبلي عندنا يفهم منها أنه متشدد أو متنقع، وهذا من صنع المستشرقين، وهو طعم شربناه أو أكلناه، لأننا مستهدفون. حدث ولا حرج عن العلمانية وعن الاستشراق وعن من صنع عند الغرب ورضع من عصارته، طه حسين، رفاع الصفاوي، قاسم أمين، علي مبارك، أحمد عبد المعطي حجازي، لويس عوض، محمد سعيد عشماوي. إذا ظللت أكرر الأسماء ستنتهي المحاضرة وأنا أسرد هذه الأسماء، أسماء تربت ورضعت ولها أذناب، نصر أبو زيد، سيد القمي، وما أدراك هؤلاء الذين أرادوا أن يكون لهم ذكر فطعنوا في الشريعة، حتى قال قائلهم، وهذا قاسم مشترك عندهم جميعا، أن القرآن كتاب يخضع للزمان والمكان والتقييم البشري، يعني كتاب أدب يمكن أن نرفض أو نقبل على حسب الأحوال الزمانية والمكان. فيش حاجة اسمها ثوابت، كل العقيدة والشريعة متغيرات على حسب الزمان و المكان. لذلك إخوتي الكرام أقول من هذه الأقوال الظالمة المذهب الحنبل، ابن حنبل إمام أهل السنة وهو آخرهم، آخر المذاهب رحمه الله تعالى، وأكثرهم إحاطة بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثرهم إحاطة بالحديث هو من؟ ابن حنبل رحمه الله تعالى. ولذلك قال عنه الشافعي ماذا؟ تركت في بغداد يوم أن جاء إلى مصر شاب إذا قال حدثنا استمع الناس له، كاد أن يكون إماما في بطن أمه. ابن حنبل إمام أهل السنة. قال عنه علي بن المديني شيخ البخاري، لقد حفظ الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة رحمه الله تعالى. لكننا الآن إذا أردنا أن نعير شخصا نقول له أنت حنبلي. ولماذا تدرسون في العزيز بالله الفقه الحنبلي يا حنابلة؟ شرف لنا أن نكون من أتباع مذهب أحمد، ولسنا ندعو إلى المذهبية أبدا بحال، ولا إلى التعصب لمذهب، لكن لأن مذهب أحمد أكثر الإحاطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، زائد أن هناك للإمام أكثر من رواية، ومعنى أكثر من رواية يعني سواء المذهب، فما من رواية إلا يقابلها رأي في المذهب الآخر. فمن الظلم التعسفي وملامح الغربة في بلادنا هذه أن يكون لفظ الحنبلي دليل اتهام، وإنما لفظ الحنبلي دليل شرف على أنه يتبع السنة. ليس هذا قدح، فكلهم من رسول الله ممتلئ ونحن ندور مع الدليل حيث دار. لكن لأن المذهب أبو حنيفة رحمه الله أسس مذهبه على بضعة أحاديث أدرك البعض ولن يصله البعض، وكلما كان الإنسان متقدما كان أقل في الإحاطة. فابن حنبل رحمه الله تعالى أكثر المذاهب إحاطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك إذا كان المذهب مرجوحا نقول هذا مرجوح والدليل ليس معه، لأننا كما قلنا ننقض التعصب المذهبي، والدين بالدليل والعلم قال الله قال رسوله. نعم، لا ده دي مسألة عقائدية. ما هو طبعا تعلمون أن محنة الإمام كانت إيه؟ مسألة خلق القرآن في زمن الخليفة المأمون في بغداد في العصر العباسي، يوم أن أقنع المعتزلة المأمون بفكر الاعتزال وهو أن القرآن إيه؟ مخلوق. ويعني ما أقول القرآن مخلوق؟ لا مش ويعني، ده من قال أن القرآن مخلوق فهو زنديق. أتدري لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفة. ما معنى أنه مخلوق؟ أنه لم يكن، الصفة لم تكن موجودة ثم وجدت، أن الله كان لا يتكلم ثم تكلم. انظر إلى ثم ماذا؟ ما من أمر مخلوق إلا ومصيره إلى الفناء، حاشا لله عز وجل. وكذلك كل أمر مخلوق نقص، ولذا يشعر بالنقص، والمستعير أنقص من المعار. لذلك أبى الإمام أن يقولها، وأرسل إليه الخليفة قال يا أحمد قلها، قال لن أقولها، لأنه يعلم أن زلة العالم زلة عالم، زلة العالم. فأرسل إليه المأمون وقد قرر أن يقتله، ائتوني بابن حنبل. في الطريق إليه قال اللهم لا تجمع بيني وبين المأمون بعد اليوم في الدنيا أبدا. فجاءه الصارخ بصوت مرتفع يا أحمد أبشر فإن المأمون قد مات. الله أكبر. ثم أدخلوه السجن في عهد المتوكل أو الواثق بعد المعتصم، في عهد المعتصم 28 شهر حبسوه وجلدوه وأبى أن يقولها رحمه الله تعالى. فهو إمام أهل السنة بلا أدنى شك، ولد في بغداد ودفن ببغداد، أسأل الله أن يحرر بغداد. باب صلاة المريض. صلاة المريض من أهل الأعذار، والمريض إخواني من أهل الرخص، له كيفية خاصة للصلاة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إيماء وعليه ضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن أو أن يضيق عن فعلها، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين. انتهى. هذا باب صلاة المريض، ثم صلاة المسافر، ثم صلاة الجمعة، ثم صلاة العيدين، وننتهي الخوف، وننتهي من كتاب الصلاة، وننتقل إلى كتاب الجنائز، ثم إلى كتاب الزكاة، ثم إلى كتاب الصوم، ثم إلى كتاب الحج والعمرة إن شاء الله عز وجل. بالنسبة لصلاة المريض، إن كان عاجزا عن القيام هناك قاعدة أيها الإخوة الكرام مهمة جدا في الفقه، أن تحصل من الواجبات ما تستطيع. رجل لا يستطيع أن يسجد على الأرض بألم في ظهره، يصلي جالسا أم يصلي قائما؟ لا يستطيع أن يسجد، نقول له قم واركع، وعند السجود أومئ برأسك فقط، حصل من الواجبات ما تستطيع. حصلت القيام وحصلت الركوع وأنت عاجز عن السجود، فأومئ برأسك في السجود. لكن الآن البعض عاجز عن السجود يجلس فيهدر وركن وركن آخر. حصل من الواجبات ما تستطيع. ولذلك في حالة التيمم أو أن يكون مصابا بجرح يربط على مكان الجرح في حال غسل الجنابة ويمسح عليه ويعمم الجسد بالماء إلا هذا الموضع، فيحصل من الواجبات ما يستطيع. قال في الشرح: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قلنا القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة في الفرض أم النافلة؟ في الفرض. فإن صلى جالسا في الفرض مع قدرته على القيام وقعت الصلاة باطلة. لذلك أرى الكثير يتحرك، يذهب إلى المخبز ليأتي بعيش، يذهب إلى عمله، فإذا جاء الصلاة جلس وقال أنا متعب. طب يا عبد الله ما أنت تتحرك بصفة طبيعية، إذا لا يجوز لك أن تجلس إلا إذا كنت عاجزا عن القيام. فالجلوس مع القدرة يبطل الصلاة بعكس النافلة. قلت: فإن لم تستطع فقاعدا. القعود هنا عكس القيام، والجلوس عكس الاتكاء، لأن الله قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، قياما وجلوسا. حيث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا يعني كاعتب فجلس وقال ألا وقول الزور، كان متكئا فإيه فجلس. فالجلوس يكون من اتكاء والقعود يكون من قيام. قام قعد، اتكأ جلس. فالتعبير الصحيح إيه؟ صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. كيف تقعد؟ البعض يقعد بجلسة التورك أو الافتراش، يعني إنما الصواب أن يجلس متربعا هكذا، يعني تربع جلسة التربع كده، وإيه ثم يومئ برأسه عند الركوع ثم يسجد إلى على الأرض إن استطاع، إن لم يستطع يومئ كما سنذكر بعد قليل. قال: فإن لم تستطع فعلى جنبك. الأول قائما والثاني قائدا، ثم على الجنب متجه إلى القبلة، يعني يستقبل بوجهه القبلة وهو على جنبه، وهو على جنبه. وأجمع على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي قائلا، فإن شق عليه جالس خليها قائلا، خليه قائلا، فإذا شق عليه يعني الصلاة على جنبه، صلى على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة، لأن ذلك أسهل عليه. كيف هذا؟ رجل يشق عليه أن يصلي على جنبه، يجعل القدمين إلى القبلة ويستلقي على ظهره مستقبل القبلة إذا اعتدل هكذا، يعني في بهذه الطريقة أنت جعل كده أنه هتنام على إيه؟ على ظهرك. الأخوة الأمامي هيستلقي على ظهر وجهه إلى قدمه إلى الإيه؟ القبلة، ووجهه هكذا بحيث إذا اعتدل قام إلى القبلة. هذه طريقة أخرى، يوجه إلى القبلة هكذا، يعني يوجه إلى القبلة، ولا ينام بحيث تكون رجله إلى القبلة ورأسه هناك بحيث إذا قام كالنائم تماما. الحالتان هنا إيه؟ ثابتتان. قال: فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما، يعني وإيماء الركوع يكون أعلى من إيماء السجود، يوم هكذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. ثم الله أكبر يوم إيه؟ أدنى من السجود، يوم أدنى من السجود، لأنه عاجز عنهما وأجعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارا بأصلهما. الأصل في الركوع أنه أعلى أم أدنى؟ أعلى، فيرد الأمر إلى الإيه؟ إلى الأصل. هذه صلاة المغرب، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه كالنائم، ثم يقضي ما فاته من صلوات. بمعنى رجل يغيب عن الوعي مدة طويلة، غاب عن الوعي من الظهر إلى العشاء ثم فاق بعد العشاء، كيف يصلي؟ يصلي ما فاته بالترتيب، لأنه مكلف منذ لحظة رجوع العصر، لأن إذا غاب العصر سقط التكليف، إذا غاب العصر سقط التكليف. لذلك هناك خلاف بين العلماء في حكم طلاق من السكران. رجل شرب الخمر بإرادته وأخذت برأسه، فقال لزوجته أنت طالق، وهو ما حكم طلاقه؟ اختلف العلماء. من العلماء من قال يقع لأنه تناول الخمر بإرادته، فعقوبة له أنه يقع. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأن العقل مناص التكليف، اسمه اسم الخمر دي مسألة، ومسألة وقوع الطلاق مسألة، هو ما أراد الطلاق. وثانيا أن الطلاق يتعدى للغير، ضرره يتعدى للزوجة، ما ذنب الزوجة أن تطلق والزوج سكران؟ شيخ الإسلام يدافع عن تلك القضية فيقول لا يقع طلاق السكران حتى ولو كان بإرادته. العلماء بعض العلماء يقول يقع لأنه تناول بإرادته، فلا بد من تعزيره للتفريق بينها بين من أصابه السكر بغير إرادته. فأقول هنا إخواني إذا غاب عن الوعي كالنائم تماما، كالنائم، فالنائم حينما يستيقظ إن استيقظ وفات عليه أكثر من فرض ماذا يصنع؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها عندما يذكرها، فتصبح في حقه واجبة من لحظة الاستيقاظ. لا يقول قال أنا نمت من قبل الظهر وقمت المغرب فأصلي الظهر غدا مع الظهر اليوم التالي، هذا كلام باطل. تركت الصلاة أبدأ من متى؟ من لحظة الاستيقاظ. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها عندما يذكرها، فالتذكر يفرض يجعلها واجب عليه في الحال. ثم قال نعم يقضي مثلا بالترتيب، ظهر فعصر مغرب فعشاء ظهر فعصر هكذا، ان دخل في غيبوبة ثلاث ايام يبقى عليه كم يوم؟ ثلاث، فجر وظهر وعصر مغرب وعشاء، يصلي الفروض في اليوم الاول ثم الفروض في اليوم الثالث ثم الفروض في اليوم الثالث وهكذا. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. حقيقة الكلام ده معتبر جدا ويحل عندنا إشكالات في الجملة. الجمع يا أخواني، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا خوف. لماذا؟ قال حتى لا أشق على أمتي. فيجوز لأهل الأعذار، لأهل الإيه؟ أن يصلي الظهر والعصر جمع، لأن وقتهما واحد، والمغرب والعشاء وقتهما واحد، لذلك نسمى الظهر والعصر المغرب والعشاء العشاءين، ونسمى الظهر والعصر صلاتي العشي، فوقتهما واحد. لكن هذا لمن شق عليه. ما معنى شق عليه؟ طالب في المدرج والأستاذ أغلق الباب من الساعة 12 ولم يفتح إلا بعد العصر، وهو عاجز عن الصلاة في المحاضرة ولا يشق عليه الخروج، وإن خرج أحدث فتنة ماذا يصنع؟ يصلي الظهر والعصر بعد خروج لأنه شق عليه. هذا أمر مهم، إلى غير ذلك من أعذار لا تقل كيف يا شيخ لا بد أن يصلي. قلت نعم، الصلاة في وقتها إلا لمن شقه. طبيب يجري عملية جراحية لمريض، وطبعا عمليات الأعصاب والمخ تستغرق أوقات 8 ساعات 7، دخل الساعة العاشرة الثانية عشر مثلا وخرج بعد العصر بساعتين. يقول الطبيب المريض انتظر للمريض حتى أصلي الظهر، لا يمكن أن أتركه هكذا، فهذا شق عليه أم لا؟ شق عليه. كذلك جندي يقوم على حراسة مدفع أو طائرة أو مكان بني، يعني بنك إسلام بلاش ربوي زي ما حدش يقولها علي إيه، إلى غير ذلك. عسكري رجل يقوم على حراسة مثلا يعني أي أمر، بس إلا أحذية المتاجر. حقيقة شرفنا منذ جمعتين أو أكثر الشيخ إبراهيم الغامدي صلى معنا الجمعة هنا، فلاحظ ملحوظة طيبة. هو رجل يقوم بأمر ابنها المنكر في المدينة المنورة، هناك يقوم يعني برئاسة الحرم المدني النبوي كله، فيقول يعني أنا لاحظت عندكم في مساجدكم تكتبون يا فتاة على كل مصلٍ أن يضع الحذاء أمامه خوفا من الإيه؟ من السرقة، من السرقة. كلام ده شعار يسيء إليه. لو قلتم خوفا من الضياع، الضياع أشمل، ممكن أن يضيع بالتبديل، يضيع بالإهمال، أما من السرقة يبقى أنتم تقولون للناس أن المساجد لها إيه؟ سرقة. يعني حتى الأمن في المسجد يا حفظ الله، انظروا إلى يعني أمور طفيفة تمر علينا، لكن لا ينبغي أبدا بحال. أيها الإخوة الكرام، ونحن الآن على في فصل الصيف والأجازة بدأت، وطلاب الجامعات انتهوا من الدراسة، تصبح المسؤولية كبيرة، ليست مسؤولية الدعاء ولكن مسؤولية كل مسلم، كل مسلم. مسألة كمسألة الختان، ختان الإناث، الحضور فقط هم الذين يعلمون مشروعيتها، لكن تغيب عن كثير من الناس بعمد، لأن أنا هنا أبلغ كم؟ 1500، 2000، 3000 يوم الجمعة، الإعلام يخاطب كم واحد؟ 70 مليون. لذلك مسألة خطيرة جدا. معظم الذين لا يحضرون دروس المساجد يستقون المعلومات من أين؟ لا للزواج المبكر، لا لختان الإناث، لا للحرمان من السعي، لا لختان الإناث، لا لختانك. وأصبحت الآن مسألة عامة. فينبغي على طلبة العلم، أنت في عمارة اعمل بحث، وزع ورقة على العمارة، نعم لختان الإناث والأدلة، صح ولا لا؟ نحن نصل يا شيخ خالد، نعم، ما احنا نجيب الأدلة نعمل بحث إن شاء الله. نحن نفقد الاتصال مع الناس، لابد أن نعمم وسائل، مش يكفي هذا، توزيع الهاتف داخل المسجد العظيم هو يعني عيد فقط. نريد أن ننتقل، أنا أريد أن ننتقل بالدعوة إلى الأماكن المتعطشة إليه المحرومة. أنت في عمل، قل لهم ما رأيكم في الختان والغير مشروع، طيب الأدلة 1، 2، 3، 4 بأدب، انتشر في هذا المجال، دائرة 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 وهكذا، لأن هذه مسؤولية، مسؤولية يا عبد الله. لكن قبل أن تتحدث في جزئية لابد أن تتقنها، وما تقولش يا جميل واحد سنة حد روح مديك سؤال كده يقول ده أنا مش عارف، ما ينفعش. فلما حتناقش قضية يبقى تقف عليها من كل جوانبها. هذا أمر مهم أردت أن أبينه. انشق عليه الصلاة في وقتها، له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. حديث ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. متفق عليه، من غير خوف ولا بالمدينة يعني بغير السفر كمان. قال الظهر والعصر والمغرب، بس ما حدش يعملها بدون عذر. يقول الشيخ قال يجوز الجمع، خلاص لا، هذه لمن شق عليه، لمن شق. وهذا يحدث كثيرا، يحدث كثيرا للحرج. فقه الحديث، فهم الحديث. الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، الأصل أن تصلى في وقته. يبقى الخارج أكيد بعذر. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر، فلم يبقى إلا لمرض. ولأن النبي يعني هو عاوز يقول الجمع هنا كان لإيه؟ لعذر بمرض، لذلك أورده في باب المريض. يعني قلنا أن الجمع لا يجوز إلا لعذر، وهو جمع بدون خوف أو مطر، يبقى يبقى الإيه؟ المرض. فعاوز يريد أن يقول هنا جمع لإيه؟ لعلة المرض. ولذلك من الفقهاء من رأى أن المسجون يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إن كان مسجونا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض. وهذه نقطة في غاية الأهمية للنساء، فلنعلمها نساءنا. إن طهرت المرأة بعد صلاة العصر، طهرت الساعة 5 مثلا، ما تصلي، هل تصلي العصر فقط أم الظهر والعصر؟ نعم. طيب نعم يا شيخ، الظهر والعصر لماذا؟ لأن الوقت واحد. طيب إن أدركتها إنحاضت بعد العصر ولم تصلي العصر، يعني جاءها الحيض بعد العصر ولم تصليه فانقطعت عنها الصلاة ومضى من الوقت قدر كان يكفي لصلاتها، إذن يلزمها قضاء العصر لأنها مضى عليها وقت كان يكفي ففرطت فيه، فلا بد عند الطهارة أن، فإن طهرت في وقت إحدى الصلاتين عليها أن تصلي الفرضين الظهر والعصر المغرب والعشاء. هذا كلام مهم جدا أيها الإخوة الكرام. قال وهو مخير في التقديم والتأخير، أي ذلك أي ذلك فعل جاز، يعني الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل، فكذلك المريض. يعني إيه؟ كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت، يعني خرج بعد الظهر يجمع بين الظهر والعصر وهو على دابة السفر جمع، لأنه ارتحل بعد دخول، طيب ارتحل قبل دخول الوقت جمع جمع يؤخر، إذا ارتحل قبل الوقت يؤخر وإذا ارتحل بعد الوقت سألني آخر أن وأنا قرآن القادم قال لي أنت قلت المعاذرة الماضية إذا أذن المؤذن وأقيمت الصلاة فصليت إلى العزيز ينبغي أن أصلي في المسجد الذي أقيمت الصلاة ولا أنتظر حتى أذهب إلى العزيز، فلماذا رغم أنني أعلم أنكم تؤخرون الإقامة؟ قلت لعل ملك الموت يأتيك في الطريق. فيا عبد الله عجل بالطاعة، أنت طالما أنت سمعت الإقامة والأذان بمسجد مجاور صلي، لا تؤخر الصلاة لمسجد آخر. بعض الإخوة يقطع المسافات 3-4 كيلو ويصر على الصلاة هنا بمجرد أن تسمع الإقامة في مسجد مجاور، ادخل وصلي حتى تبرأ الذمة من الصلاة المكتوبة عليك، لا سيما أن المساجد جميعها تستوي فيها الصلاة. لا العربية ده بقى من أهل الأعذار، هيوقف العربية مولانا. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع، نية الجمع عند فعله، يعني إذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم نوى أن يجمع الظهر معه العصر عند فعل الصلاة. بس طبعا يا إخواني الجمع لغة واصطلاحا معناه أن يجمع بين شيئين، فلا يصلي الظهر ثم يمكث ساعة أو ساعتين ثم يصلي العصر، هذا جمع ليس بجمع. الجمع أن يقترب من بعضهما البعض ولا يفصل بينهما بوقت زمني قوي، لأن العرف والعادة تمنع أن نقول عن هذا جمع. نعم. إذا ارتحل بعد دخول الوقت جمع تقديم، لا ينزل طبعا الوحيدة من فعل للنفلة. نعم. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعله، لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصد، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، لأن افتتاح الأولى موضع النية وافتتاح الثانية يحصل الجمع، فاعتبر العذر فيهما. والمعنى أنه حتى يجمع لا بد أن يكون معذورا حتى، والعذر قائم، والعذر إيه؟ قائم. إن زال العذر زال الجمع، لا بد أن العذر يكون معه. لا صلى العصر في الطريق، صلى الظهر هنا وجلس يقول تعالى سافر، فأنت على متن السفر تصلي. قال حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي لا إذا ارتحل بعض الظهر وصلاه في إقامته لا يشرع في صلاة العصر إلا بعد أن يضرب، لأنك ربما تقصر في محل الإقامة وهذا لا يجوز. جاء التليفون يقول لك أنت مسافر العصر، تمام؟ صليت العصر هنا قصرا مثلا قبل وقته، بعدها بربع ساعة جاء ولغى السفر، فلا بد أن تشرع في السفر على متن السفر. أتم ماشي بس قبل وقته، قبل وقت ثم عرض عن السفر لعذر طارئ وفريسان وإخلاص. خلينا إيه، خلينا مع الشيء مثلاً ولا يفرق بينهما بقدر الوضوء، يعني لا يفرق بين الفرضين المجموعين بقدر الوضوء. المسافة الزمنية الوضوء كم؟ 5 دقائق. يبقى الفرق بين الفرضين لا يزيد عن هذا حتى يسمى إيه؟ جمعا. ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، لأن معنى الجمع المتابعة والمقاربة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول ذلك وقصره إلى العرف، وقدر الوضوء يسير في العرف فقدرناه به. يعني أنك لا تقول أنا جمعت إذا فرقت وقتا طويلا، فلا بد أن تجمع فلا تفرق بين الفرضين إلا بوقت يسير العرف يقبله. المقاطعة خلت إلى سعد المحطة. وإن أخر يعني جمع تأخير اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني أخر الصلاة إلى وقت الثانية لابد أن يمتد العذر إلى رجل مريض ماشي في الظهر وقرر أن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير لأنه مريض، زال العذر بعد العصر، زال العذر بعد العصر. هنا نقول أو قبل العصر بدقيقتين، زال العذر قبل دخول وقت العصر، يبقى هنا لا يجوز الجمع لأن العذر قد زال، فلا بد من بقاء العذر للجمع، لا بد من بقاء العذر للجمع. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصد، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها بين العشاء حتى يغيب الشفق. يبقى يجوز الجمع للمسافر الذي له الايه؟ القصر. اذا كنت في سفر طويل لك رخصة القصر فلك ايضا رخصة الجمع، فالجمع والقصر رخصتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة، لان ابا سلمة قال من السنة إذا كان في يوم المطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر المطر. وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة، وكذلك الطل والثلج كالمطر. لماذا المغرب والعشاء يا أخواني في المطر الشديد؟ العتمة والظلام، أما الظهر والعصر نور. لكن الحقيقة إن كان المطر شديد حتى في النهار جاز الجمع، فأجوز الجمع. وهذا معناه أن المطر يحول بينك وبين الوصول إلى المسجد، يكون مطر شديد يتعثر معه الحركة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الأوقات صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، يعني بدل حي على الصلاة يستبدلها بإيه؟ صلوا في رحالكم. لماذا؟ لتعذر الوصول إلى المسجد في مثل هذه الأحوال. فالمطر الشديد يجوز لنا أن نجمع بين الفرضين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد. ثم انتقل إلى قوله باب صلاة المسافر بعد صلاة المريض. نعم نعم يا شيخ عمرو في حاجة؟ نعم المريض الإغماء يعني ولا إيه؟ إذا كان من العسير عليه أن يقضي كأن شهر مثلا أو عشرة أيام خلاص تسقط عنه للمشقة يقضي إن كانت يسيرة. يعني هو الحد يا شيخ عمرو الذي يجعل الأمر عسير عليه مثلا ترك الصلاة عشرة أيام في إغماءة فيبقى كم فرض؟ 50 مشقة. بالك إنما أربعة فروض ليس فيها مشقة. لا يقضي في الوقت نفسه مش مع كل يوم يوم. نعم نعم هذا صحيح هذا صحيح. لكن قضى الفجر بعد شروق الشمس أم لا؟ قضى. نعم قضى وقت الفجر استيقظ بعد الشمس فقضى وصلى العصر بعد غروب الشمس يوم الأحزاب فالقضاء ثابت بدون أدنى شك. القضاء ثابت لكن طبعا القضاء يسير. قال باب صلاة المسافر في المسجد. طبعا في المسجد ما في جنب لا صلاة المكتوبة إلا في المسجد يا أخوانا ليس في البيت على حسب طاقتك دين في الرقبة. خلينا بقى نخش على ذلك. باب صلاة المسافر. انتهينا من صلاة المريض ننتقل إلى من أهل الأعذار المسافر. سؤال الآن لماذا سمي السفر سفرا؟ لأن نعم يا شيخ لا سمي سفرا لعلتين. العلة الأولى لأنه نسفر عن أخلاق الرجال يعني يظهر المعادن يظهر إيه؟ لذلك لا تعرف الرجل إلا في السفر في الإقامة لك. لما اثنين لأنه إذا سافر برز خارج البلدة فمنه السفور. سفور المرأة يعني إيه؟ ظهور المفاتن. فحينما تخرج من محيط بلدك تبرز. إيه معنى تبرز؟ تظهر تسافر. فمن هنا السفور يعني ظهور المفاتن. فثم السفر سفرا لهاتين العلتين. صلاة المسافر. قال رحمه الله وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخة وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر رباعية خاصة. أي أن مذهب الإمام أحمد هنا مرجوح لأنه قيد القصر بإيه؟ مسافة. عرف كم كيلو؟ كم كيلو؟ لا أنا حولتها هنا. قال 16 فرسخ 4 أبهد 48 ميل في 3 يعني حوالي 82 كيلو. حوالي 82 كيلو. المذهب على أن القصر لا يجوز إلا إذا كانت المسافة كم؟ 82 كيلو متر. لكن الراجح عند العلماء وهذا اختيار شيخ الإسلام مطلق السفر ما يسميه الناس سفرا يجوز لك أن تقصر فيه الصلاة. أنت الآن تخرج من عابدين مثلا إلى المعادن يسمى سفرا لا يسمى سفرا. أنت تخرج من الزيتون مثلا إلى المهندسين سفرا لا يسمى سفرا. لما يسميه الناس سفرا لك أن تقصر فيه الصلاة. فمطلق السفر ولا تقييد بمسافة لأن من قيد بمسافة لا دليل معه. وانتبه لهذه النقطة الهامة. النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة كم يوم؟ في فتح مكة 19 يوما مكة فيصلي الصلاة قصرا. هل المسافر إذا نزل في مكان أنا مسافر من القاهرة أسيوط وسأمكث بها أسبوع من السبت إلى السبت وحددت مدة الإقامة، هل يجوز لي أن أقصر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأني نويت أن أقيم أكثر من رأي الجمهور 4 أيام. لماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما؟ لأنه لا يدري متى، فهذا يسمى مسافر، لا يدري متى سيرحل، ربما يرحل بعد ساعة، ربما يرحل غدا أو بعد غد أو بعد غد أو بعد شهر. فطالما أنت مسافر ولا تعلم متى الرحيل يجوز لك أن تقصر. أما إن حددت مدة الإقامة فإن زالت عن 4 أيام فليس لك أن تقصر الصلاة، وإنما تتم من منذ نزولك إلى البلدة، لأنك الآن في حكم من؟ المقيم. كذلك رحم البعض فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو يرى مشارف المدينة، يعني كان يرى ملاعب منازل المدينة وقد قصر الصلاة. قلت قصر لأنه على متن السفر، ليست لأن هذه المسافة التي يجوز فيها القصر. أنت خرجت من القاهرة متوجه إلى الشرقية، عند مصطور نزلت، لك أن تقصر أم لا؟ وأنت ترى القاهرة أم لا؟ أنت الآن على متن السفر، فلا نقول أنك قصرت على هذه المسافة، ولكن نقول أنك قصرت لأنك فارقت البلد وشرعت فيه السفر. كذلك من قال بخاري في كتاب القصر جاء بهذا الحديث، من العلماء والصحابة من قال أن مدة القصر 19 يوم، فمن زاد عن هذه المدة فليس له أن يقصر. قلت إن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر هذه المدة لأنه أقام، ولو أقام 20 يوما لقصر، ولو أقام 21 لقصر، فلا يجوز أن نقول أن القصر 19 يوما. نعم طبعا طبعا يا شيخ، إذا أذان وإقامتين لكل صلاة. طيب خلينا بس هنا أقول المقاطعات دي بتضيع الدرس. والمسافة إذا كانت مسافة لسفر 16 سفر وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة، أي أن الإمام أحمد يشترط لقصر الصلاة في السفر 1 المسافة، 2 أن يكون السفر مباحا. فرجل سافر للمصيف هل يقصر أم لا؟ عند الإمام أحمد لا يقصر، عند أحمد، لكن الراجع أنه يقصر، وهذا اختيار شيخ الإسلام وحقق المسألة. قال الإمام أحمد الرخص لا تعطى إلا للمؤمن التقي، إنما لا تعطى للفساق. رجل سافر مثلا ليشاهد حفل رقص، ها في شرم الشيخ، خلينا في حته ثانيه مثلا، يعني هل يجوز له ان يقصر الصلاه؟ الجواب لا. عند احمد لابد ان يكون السفر ايه؟ مباحا، سفر طاعه. فان كان سفر معصيه عند احمد لا يجوز له ان يقصر، والراي الراجح انه يقصر وعليه اسم السفر، عليه ايه؟ اسم المعصيه. دي مساله ودي مسألة تانية، انتبه لمثل هذه المسائل. فالإمام أحمد قد اشترط للقصر كم شرط؟ شرطان أو شرطين. الشرط الأول مسافة 82 كيلو، 16 فرسة، 4 أبرد، 48 ميل، 82 كيلو متر، على التحويل كده على طول المسافة. قال رحمه الله فله قصر رباعية، فلا قصر للثلاثية ولا الثنائي، الفجر لا يقصر والمغرب، إنما القصر لمن؟ للظهر والعصر والعشاء. ويشترط للقصر شروط، منها أن يكون طويلا قدره 4 برد وهي 16 فرسخة، كل فرسخ 3 أميال. قال القاضي الميل 12,000 قدم، وذلك نحو 2 قاصدين. احنا عاوزين الكيلو متر كام؟ من نجدع بالليل ولا بالبرد ولا بالايه، هما ما تحولها هتلاقيها كم؟ في حوالي 82 كيلو. حوالي كم؟ وان شاء الله ما نيجي لكتاب الزكاه برضه هنلاقي المثقال من الذهب كم جرام، والدينار من الفضه كم جرام، لان زكاه الذهب في 20 مثقال من الذهب. طب 20 مثقال بكم جرام؟ 85. يبقى كم المثقال؟ كم؟ 20 × 4 ¼. يبقى المثقال كم جرام؟ 4 ¼ × 20 ¼ تطلع 85 جرام. بس الحق يا اخواني في نقطة مهمة جدا نقولها، حاضر اذن حاضر، اذا قيمنا زكاة المال في الوقت الحاضر فينبغي ان نقيم على الفضة وليس على الذهب، فذلك لمصلحة من؟ الفقير، لان نصاب الفضة كم؟ 595 جرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سألني سائل وقال: لماذا قلت أن من أقام أكثر من 4 أيام لا يسمى مسافر؟ قلت: لأن في المسح على الخفين قلنا أن للمسافر كم يوم؟ 3 أيام بلياليها، وللمقيم فاعتبرت 3 هي أقصى مدة، فبعد ذلك في حكم ما؟ في حكم الإقامة. انتبهت في هذا؟ هذا استنباط جمهور العلماء. لكن يا اخواني لا يعد مسافرا سائق القطار، لان اصبح عمل دائم بالنسبه له راتب. المسافر هذا حاله عارضه طارئه، رجل على باخره، الباخره يقضي فيها 20 يوم كل شهر، وينزل الى ميناء السويس ربما سفينه مثلا، يمكث اسبوع ويرحل في البحر، ده مسافر؟ لا، أصبح هذا في حكم الإقامة. الساكنة هي محل الإقامة لأنها أكثر مدة يجلس فيها، ولذلك قال ابن تيمية: كساع البريد الذي يوصل البريد من مركز إلى مركز، لا ليس له قصد، لأنه الآن أصبح مهنة احتراف. فننتبه إلى هذه النقطة. طبعا عارف مسألة فيها اختلاف، أنا بعرض الآراء الراجعة، أعرض الرأي الراجع، لكن البحث موجود في كتب القصد أكثر من هذا. قال: الشرط الثاني أن يكون سفرا مباحا، فإن سافر في معصية كالآبق وقاطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، والشرع لا يرد بذلك. الشرط الثالث أن القصر يكون في الرباعية خاصة إلى ركعتين، فلا يجوز قصر الفجر ولا يجوز قصر المغرب إجماعا، لأن قصر الصبح يجحف بها وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. الشرط الرابع شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه، لأن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. أقول السؤال هنا: اشترط الإمام أحمد لقصر الصلاة 4 شروط. الشرط الأول أن يكون سفرا يبلغ مسافة 82 كيلو. 2 أن يكون سفرا مباحا. نعم لسه الأبقى مش ما ألم تقرأ سورة يونس يا شيخ عليه السلام؟ عبد الأبقى يعني إيه؟ بر من سيده، يعني عصى سيده. 2 أن يكون سفرا مباحا. 3 أن القصر يكون للرباعية ولا يكون الثنائية ولا الثلاثية، لأن البعض أراد أن يقصر المغرب هنا. أقول لك لجهل المسلمين الكثير الآن لا يفهم أن القصر للرباعية فقط ولا قصر للفجر ولا للمغرب. 3 4 أن يخرج من محل الإقامة، فلا قصر فيه محل الإقامة، يعني أنت من الزيتون مسافر إسكندرية حطني في الزيتون لازم تتم، لا قصر في محل فلا قصر إلا إذا ضرب في الأرض. يقول أن يجمع هنا، يقول أن يجمع نأتي إلى إلا أن يأتم، طبعا احنا نرجح إلا أن يأتم بمقيم حتى يحط تحتها خط المسافر. إذا أتم بمقيم عليه أن يتم. طبعا ستقرأ لابن حزم رأي آخر، وستقرأ لبعض العلماء، أنا أقول الراجح أخواني إذا أتم المسافر بمقيم عليه أن، وإن أدرك المقيم في التشهد الأخير برضو لازم يتم، فلما أن الإمام يتم عليه أن يتبع الإمام في الإتمام. إلا أن يأتم بمقيم فعليه الإتمام، لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة، وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. أولى ينوي القصر مع نية الإحرام فإنه يلزمه الإتمام، أو يلزمه الإتمام، بمعنى كبر تكبيرة الإحرام وقد نوى أن يتم ولم ينوي، يعني هو يكبر الله أكبر ينوي أن يتم الصلاة، هل يجوز له أن ينوي القصر بعد أن نوى الإتمام؟ الجواب لا، لابد أن يتم، لابد أن يتم، لأنه نوى لم ينوي القصر، لأن الإتمام هو الأصل، فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل. أو نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، يعني يستثنى من القصر أحوال يا أخواني، متى لا يقصر؟ واحد، لا واحد، إذا أتم بمقيم، واحد إذا أتم بمقيم، اثنين إذا لم ينوي القصر، ثلاثة نعم إذا نسي صلاة في الحضر وتذكرها، أنا نسيت صلاة الظهر هنا وسافرت وتذكرت أنني لم أصلي الظهر، لكن الصلاة الظهر كانت قد وجبت علي وأنا حاضر ولم سافر في الحضر، فليس لي أن أقصرها هناك. قال أو نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام. يعني إيه؟ أنا كنت مسافر فنسيت أن أصلي في بلد التي مسافر فتذكرتها هنا، الحقيقة الكلام ده برضو موجوع، لأنها وجبت عليه في السفر ركعتين فتنسحب إليه أيضا. ولذلك رواية أخرى عن أحمد أنه إن نسي في السفر فله أن يقصر، لأن صلاة الحضر وجبت أربعا، وصلاة السفر إذا ذكرها في الحضر وجبت أربعا، لأن المبيح للقصر هو السفر وقد دال، فيلزمه الإتمام لأنه الأصل. الحق النقطة دي بقى، وللمسافر أن يتم، أنا عاوزك تحقق، وإخوة أفاضل دفعوني فيها أبحاث، هل سؤال صلاة القصر في السفر رخصة أم عزيمة؟ ما تقولش الكلام ده على إطلاق، بمعنى أنا مسافر وسأصلي منفردا، هل يلزمني أن أصلي قصرا أم أنا حر أصلي قصرا أم أتم؟ مسألة خلافية، حتى قال بعض السلف من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين. انظر إلى القول، من صلى في السفر أربعا كأنهم يلزموه بالقصر، كأنهم يروا أن القصر عزيمة وليس رخصة، لأن الرخصة معناها أن تقبلها أو لا تقبلها، لكن حينما نقول القصر عزيمة يعني يلزمك أن تقصر الصلاة. استدل الفريق الأول بأن القصر عزيمة بقول أمنا عائشة فرضت الصلاة في السفر ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر، فالأصل أنها ركعتين والحضر زاد إلى أربعة إلى غير ذلك من أدلة. طبعا من العلماء من يرى أن الخصر عجيمة، إنما إن صليت مأموما دي مسألة ثانية، إنما أنا أصلي الآن العشاء منفرد وأنا مسافر 250 كيلو، الآن هل لي أن أصلي أربعا أم يجب علي أن أصلي ركعتين؟ هو ده البحث. هل القصر في السفر رخصة؟ لي الرخصة معناها أفعلها أو لا أفعلها، حرية اختيار. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. أم يلزمني أرضا أن أقصر؟ مسألة خلافية تحتاج منك إلى إيه؟ إلى بحث شديد ومناقشة كل فريق في أدلته. إلى الآن عندي أنه عجيب، لم أقف على دليل أنها رخصة إلى الآن، لأن الثابت أن جميع الصحابة كانوا يقصرون في السفر، والنبي قصر في السفر، لم يثبت أن رجلا سافر ولم يقصر إلا عثمان. في بقى اعتذارات عن فعله في الزاد المستثنى، أربعة اعتذارات عن فعله. أولا أنه اعتبر نفسه مقيما في منى أكثر من أربعة أيام فأتم متأولا، إلى غير ذلك من أقوال تزوج، يعني في أقوال كثيرة لفعل عثمان. إنما المسألة الآن تحتاج إلى بحث. نعم لسه هتكلم، هل هناك سنن في القصر سنتحدث فيه؟ حاضر يا شيخ معاذ. قال وللمسافر أن يتم. يبقى الآن أحمد يرى أن القصر عزيمة أم رخصة؟ رخصة، يرى أنها إيه؟ رخصة. بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها. وعن عائشة قالت خرجت مع رسول الله فصنا في عمرة رمضان فأفطر وصم وقصر وأتممت، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصم وأتممت وقصرت، فقال أحسنت. رواه أبو داود منكر. حط تحته كده إيه؟ يبسقط به الاستدلال، لأنه حديث إيه؟ ما هو مش المشكلة تعرفني الحديث، المشكلة إيه؟ هل هو صحيح من صحيح الأول؟ ثم بعد أن تتحقق من صحته ما وجه الدلالة؟ يا عبد الله مسألة مش كده، المسألة تحتاج ما هو الحديث المنكر؟ عرفناه هنا. أنا عاوز واحد يكون حافظ القرية كده يقول لي إيه المنكر. والمنكر الفرض تعجيله لا يحمل التفرد، والمنكر الفرد به راو الرداء تعجيله لا يحمل التفرد. ما معنى هذا الكلام؟ المنكر انفرد به راو في حالة الانفراد، إذا انفرد لا يحمل التفرد، يعني انفرد به راو وهو غير ثقة وعدل، فإذا انفرد من طريق واحد يعتبر حديث إيه؟ والمنكر الفرد به راو غدا، يعني فرد به راو تعجيله لا يحمل التفرد، يعني أنه إذا انفرد لا تنسحب إليه العداد. نعم ده موضوع ثاني بقى في الإيه عند ابن حجر. المهم قال الإمام أحمد والقصر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا على من تركه. قال عبد الرحمن بن يزيد صلى عثمان أربعا، فقال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين وعمر ركعتين، ثم انصرفت بكم الطرق، ولوددت أن حظي من أربع ركعات كركعتان متقبلتان. يعني يرى الإمام أحمد أيضا أن القصر إيه؟ أفضل القصر، لأنه ثبت أن الصحابة جميعا كانوا يقصرون في السفر، ولم يثبت منهم واحد أنه أتم إلا عثمان في منى، وقد تأول الجميع لفعل عثمان رحمه الله تعالى. نعم إسامة صلي مع الجماعة. كنا المحاضرة اللي فاتت يقول سائل دخلت وجدت الجماعة في التشهد الأخير أدخل مع الجماعة ولا أنتظر؟ أدخل في الحال. للحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم ما أدركتم حتى لو أدركت التشهد. والمختار والمختار أن من أدرك الإمام في التشهد فقد أدرك الصلاة. نعم. وحتى رأسه لا تضيع الجماعة يا عبد الله. السفر ليس رخصة لك أن تترك الجماعة. البعض يفهم خطأ. لا، الشيخ بيقول بعض الناس فهم خطأ. أنا مسافر وهقيم 10 أيام، أقصر 4 وأتم 6، تتم من زلزولك، تتم من أول يوم، من أول وهلة، لأنك أصبحت الآن في حكم الإيه؟ المقيم. نعم، يقصر أكثر من 4 فأكثر. قال من قلت يعني الشيخ، قلت المسافر لمصيف يقصر وعليه اسم المصيف، عند أحمد لا يقصر. نعم، حسنا حق محمد الله والله أمو دخلت يا أخوان الحق. كل أخ عنده سؤال يعني لا أخام يعني إيه موضوعات مهمة، طبعا نكتب الأسئلة ونجمعها ما نقطعش إيه حبل، حتى الشريط اللي بيسجل بيقطع والإنترنت اللي بينقل بيقطع، بيحصل مشاكل يعني كثيرة جدا. إنما اكتبوا إيه اكتبوا الأسئلة حياكم الله تعالى. قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. كم صلاة بقى؟ 5 و5 و5 و5. 4 في 5 بكام؟ شفت بقى 4 أيام. جئنا للرأي الإيه؟ الذي ذكرناه. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، فإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. يعني إن لم يدري متى سيعود يقصر إيه؟ أبدا طالما في سفر. فإن نوى الإقامة مدة أكثر من 4 أيام تصبح في هذه الحالة حكم الإيه؟ المقيم. شفت كلام الإمام هنا رحمه الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى 21 صلاة يقصر فيها، لأنه قدم للصبح 4 إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقر نست إقامته قصر ومن زاد أتم. قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرناه لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. عموما أيها الإخوة الكرام، مسألة قصر الصلاة وصلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة أهل الأعذار من الأهمية في المكان، والعلماء قد اختلفوا فيها خلافا شديدا وفيها أقوال عديدة، وأنا أعرف ذلك جيدا، ولكننا نجتهد على حسب القدرة في التماس الرأي الإيه؟ الراجح، وهذا ما انتهينا إليه. بعد ذلك إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة سأنتقل إلى صلاة الإيه؟ الخوف، وسأصليها عمليا. والتعطشل يوم الثاني جمع من الروايات بقى، يعني هذه ايه مكث 4 أيام يقصر، ولو زاد عن 4 لأتم. أنس قال مكثنا 10 أيام لأننا كنا لا ندري متى سنعود. نعم، هذه الأسئلة يا شيخ حياك الله. الحقيقة أخواننا أنا أرجوكم أي أخ فاضل عندي سؤال يقنعني سؤال يسامع. السنة لا تصلى في القصر، وسأتي بعد ذلك إلى قول ابن عمر لو كنت متما لتنفلت. يعني الله عز وجل رفع عنك من صلاة الفريضة 2 ركعتين، فمن باب أولى تسقط السنة. فلا تنفل للمسافر إلا الوقت وركعتي الفجر وقيام الليل، لأنه ثبت أنهم كانوا في السفر يوترون ويصلون ركعتي الفجر ويتهجدون، ما ترك النبي. أنا أتكلم عن السنن الرواتب اللي هي الملازمة للصلوات. أنا أصلي الظهر فأقصر إلى ركعتين، إذا لا صلاة سنة قبلية ولا بعدية للظهر، لأنني أسقطت السؤال الفريضة منها ركعتين، فمن باب أولى الإيه؟ النازل. برضو مسافر، يقول الشيخ حفظه الله: أنا مسافر ودخلت وراء الإمام فأتممت لأن الإمام إيه؟ يتم. برضو ليس عليك سنة، لأنك في حال السفر، والذي دفعك للإتمام أنك أتممت بمقيم، بس لا أكثر. نعم شيخنا، الشيخ يقول: أنا مسافر لازم أصلي في مسجد وأصلي في البيت. صلي في مسجد، ليس من أعذار ترك الجماعة إن كنت في سفر تسقط عنك الجماعة، لكن إن كنت في سفر وسمعت النداء يلزمك أن تصلي في جماعة. نعم نعم يا شيخنا، هذه لا تسقط في السفر. إذا كان الإمام مسافرا والمأموم مقيما على الإمام أن يقصر، ثم بعد التسليمتين يقوم المأموم يتم ويقول لمن خلفه أتموا صلاتكم فإن على سفر، ولكن الراجح أن يأتم المسافر بمقيم. أما أن يأتم المقيم بمسافر هذه مسألة، الأولى أن يتنصل إلى الإمامة مع مولانا: أنا مسافر. يبقى إذا لست من أهل البلدة، ده أنا مسافر، أنا مسافر لبلدي، ما فيش مشاكل إن شاء الله. هذا العلم إذا له أن يزل. شاب رضع من زوج خاله وعنده بنات، ثم توفيت هذه الزوجة وتزوج الخال من امرأة أخرى وأنجب منها بنات، فهل يستطيع الشاب أن يتزوج واحدة من بنات تلك المرأة الأخرى؟ طبعا، لأنه لم يجتمع معها على صدر واحد، لا علاقة بين الإيه؟ البنت الثانية التي من المرأة الثانية والمرأة الأولى. يوجد مسجد في المنطقة زاوية، وكان دائما ما يغلق لعدم وجود إمام، فقد لدني الله على صلاة بعض الصلاة بالناس في صلاة الجمعة، دائما أو غالبا ما يغيب الخطيب لعدم وجود خطيب منتظر، فأخذتني الغيرة على غلق المسجد في الجمعة التي يغيب فيها الخطيب، وخطبت غير أني ما زلت طالب علم، وما عندي من العلم إلا أقل من قليل، هل أترك المسجد في صلاة الجمعة يغلق رغم قلة علمي، أم ماذا أفعل؟ وهل لو تركت الخطبة يكون علي إثم؟ أنت تقول هنا مسجد زاوية، والزاوية الأفضل أن تغلق يوم الجمعة، وما ضاعت الأمة إلا بسبب هذه الزوال. ولو كان الأمر بيدي، ورغم أن القرار موجود في إدارة الأوقاف في كل إدارة بغلق الزاوية يوم الجمعة، إلا أن القرار لم يطبق إلى الآن. المسجد الجمعة يا إخواننا سميت جمعة إلا لأنها تجمع، نحن فرقنا، كل واحد بنى عمارة عامل زاوية وتحت صفين، حتى أخبرني ثقة أن أحد الناس جالس فوق الزاوية ومظبط نفسه على أكل الصلاة، يعني الزاوية تحته، فبينزل على الصلاة مباشرة. الزاوية هذه يقول الشيخ عبد الرزاق عبد فتاويه أن المسجد إذا فتح مع وجود مكان في المسجد الجامع تبطل فيه الجمعة. إيه الكلام ده؟ كلام خطير، يعني ترى مسجد الجامع بيسعه، لا عبرة بفتح مسجد آخر إلا إذا بقى هذا المسجد عن هذا الكلام. هذه الفوضى التي نعيشها سبب في الوباء الذي نراه الآن. الزاوية هذه دمرت الأمة، ليس عندنا خطباء على المستوى، كل مسجد فيه ما لذ وطاب، كل واحد يطلع يقول شعره على كيفه، ها والمسألة إيه؟ ماشية كده وخلاص. تعال شوف بقى كثرة الزاوية يا أخويا في المناطق، كل 10 متر زاوية، كل 5، ده البعض بيغزنا يوم العيد يبقى الصلاة في العراء هو فتح الزاوية. الله أكبر الله حتى الزاوية 5 متر بيغص مين في الكوع العراء. طب يا عبد الله الأمر تشتيت للأمة. أقول لك أخي الفاضل الكريم الزاوية لابد أن تغلق والقرى الآن حتى شتتها. يعني ذهبت إلى قريتنا منذ فترة قصيرة المسجد الأم كان يكتظ ونحن صغار يكتظ المصلين ودخلت رأيت صفا في الجمعة أو صفين قلت أين الباقي الناس زادت قالوا كل سنة وانت طيب بل بلد فيها 14 زاوية بعد ما القرية كانت تجتمع في مسجد واحد في الوقت ايه 14 زاوية خدوا الناس كل واحد عملوا زاوية ملاك كل عيلة زاوية ملاك وقلت انا مش حفل الزاوية بتاعت عيلة فلان لما عيلة فلان والعيلة كل عيلة عاملة مضيافة وزاوية مضيافة وزاوية يا عبد الله هذا شتات وهذا ضياع للأمة فلا داعي أبدا أن نحيي هذه البدع للعصبية التي نعيشها والله تعالى أعلم. هل يجوز للخاطب أن يرى وجه مخطوبته المنتقبة في كل مرة يجلس معها؟ هو يبقى أحد المحارم ليه هي شغلانة ولا إيه؟ أنا بفتحها ملاكي رايح جاي رؤية هي الرؤية يا عبد الله مرة واحدة فإن وقعت في صدرك عالم أجنبي عاوز مرة ثانية ماشي الثالثة ماشي الذين استدلوا بأن الرؤية 3 مرات استدلوا بحديث عائشة أريتك في المنام 3 فاستنبطوا من هذا أنه يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة كم وبعد 3 تعود عنه إيه إنما كل ما يروح تكشف ليه وانت هتروح لنا انت خاطب بس لا يا عبد الله هذا كلام غير صحيح وغير شرعي خالص وما طبيعة الكلام الجائز بينهما في التلفون أهياني للتلفون ده يحرم عليك أن تحدثها في التلفون لأن التلفون شرك لا نعرف ما يقال فيه يديب فاحذر هذا الكلام طبعا إيه في وجود محرم يا عم الشيخ نتكلم أنا عارف ضرب المحرم ممكن تلبسه العمة لا 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 وألف لا لا يجوز للمخطوبة أن تحدث الخطيب فهي أجنبية عنه إلى أن يعقد عليه إلا في محادثة مباشرة وموجود إيه محرم وهي قاعدة معاه إيه رأيك في كذا من دونش يعني يروح بقى يجيب على إيه رأيك من الفرح تناقش مسائل الزواج ومسائل الاعتقادات ممكن توجد إيه المحارم في كلام إنما ولي الأمر يقول أنا سيبت مع بنتي أمان حوصل مشوار 5 أيام واجب أها أمانة وسيب في بيتي راجل يا راجل هذا كلام الحقيقة ضياع للأمة وضياع لأخلاقياتها وترتب عليه الفتن الكثيرة والكثيرة اتصلت في أخت فاضلة أمس طبعا أسئلة كمسك يا عم الشيخ تقول لي أريد أن تذكر تجربتي يوم الجمعة القادمة على المنبر فقلت لها ما تجربتك فقالت لي كلاما الحقيقة يجعلنا نبكي بدلا من الدموع دم على فتاة جامعية قاهرية مع أحد زملائها في الجامعة حدث ما حدث ثم قبلت منه هدايا مثلا يعني كذا وكذا وكذا حتى أن الملابس التي تلبسها من نفقته هو طبعا دون ارتباع والعائلة تعرف هذا عائلة البنت تعرف هذا ففي آخر يوم أمام الجميع اخلعي ما عليك يا مجرمة أنا صاحب هذه الأموال فبكت البنت ولطمته على وجهي وحدث ما حدث طبعا يا أخواني التجرؤ على مثل هذه العلاقات هو الذي جرنا إلى هذا الفساد طبعا الشيطان بيزين لك أختي الفاضلة المحاضرة اللي فاتت معاك أنا والله بريء عاوز المحاضرة بس باحترام تفضل جزاك الله خير استخدم الكشكول تشم ريحته كده أنت بقى إيه وترجع الكشكول تاني أنا شاكر أسأل الله أن أديك خيرا عني إن شاء الله تعالى الأول مدخل من مداد يا عبد الله أغلق الباب أغلق من أول وهلة لا يحل لك بحال أن تتحدث مع امرأة أجنبية لا تحل لك إلا بقدر الضرورة وفي أضيق الظروف موسى ماذا قال لابنة شعيب عليه السلام ها ما خطبكما، كم كلمة دول يا أخواني؟ ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا. طيب لو واحد من حالاتنا هيقول ما خطبكما، المحمول كام؟ الأخت الفاضلة. طيب لما أخذ الأخت سنة كم إن شاء الله؟ والعيلة أخبارها وانت ملك يا حجر، دخل نفسه في متاهات ومن حسن إسلام المرء ترقه إيه ده يعني؟ والبنت الأخرى تثرثر معه وتعطيه ونظرة سلام فكلام فموعد فلقاء فزواج عرفي فإنجاب فإجهاض فمصيبة فضياع. وهذا الذي نحن فيه حينما نغلق الباب من أول وهلة، نغلق على الشيطان مداخله. نعم ثاني أضعاف. أنا طبعا جاءت عن مسألة التعبد على المنبر وجعلت لها خطبة مستقلة. نظرتنا إلى التعدد نظرة معكوسة ونظرة مركوسة ونظرة غربية أوروبية، لأن التعدد من الإسلام بدون أدنى شك، وهو في قول ربنا سبحانه وإن خفتم ألا تعدلوا انكحوا ما صاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لكن لابد أن نضع الضوابط الشرعية للتعدد، وهي أن يعدل الزوج بين زوجاته وألا يظلم، وألا يكون التعدد لغرض في نفسه ثم يزول، إنما على سبيل الاستقرار. ولا بد لكل امرأة من زوج، فإن زاد عدد النساء عن عدد الرجال أين يذهب الزيادة؟ قولوا لي بالله، المرأة قنبلة موقوتة، بلا رجل تعرض للانفجار في كل وقت. ولذلك في الأرياف يقولوا ظل الراجل ولا ظل حيطة. ها يا عبد الله، فأقول عالجوا لنا هذه المعادلة يا علماء. إذا زاد عدد النساء عن عدد الرجال ماذا نصنع في الزيادة؟ ماذا نصنع؟ الحل عندنا هو أن يجمع الرجل بين أكثر من زوجة إن كان قادرا ويستطيع أن يعدل، إنما بالضوابط التي بيناها ووصفناها. لكن الحقيقة هذا الكلام قد يغضب البعض وقد يسيء البعض استخدام هذا الحق، فيعدد بدون ضوابط. يبقى عنده دخله 100 جنيه بدفع إيجار 150 يعني بستلف 50 جنيه، ولك عاوز أعدد إن شاء الله. اتعدد بنده ما انت بتستلف الإيجار. فإن كان معه سعة في الرزق وعنده مكان إقامة آخر يجوز له أن يعدد، فلما يستطيع أن ينفق على بيتين. لا مش راضي دي، هذا شرع الله عز وجل، والشرع على رقابنا كالسيف. طالما أن الزوج لا يفعل إلا ما يرضي الله، لكننا عندنا شعار أوافق على عشيقة ولا أوافق على زوجة. للأسف الشديد هذا الكلام رأيناه كثيرا، بل إن بعضهن يقول أنا زي الشريك ما بحب الشريك. وهذا الكلام الحقيقة فيه عدم انقياد للشرع. فالشرع اخبروني عن نبي تزوج بواحدة. سليمان ماذا قال عليه السلام؟ لأطوفن الليلة على 100 زوجة 100. وإبراهيم عليه السلام سار من بعدها هاجر. فالأصل في على طول الخط هذا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.